قدره وصلوه سنة وكان فرضا عليهم قوم. ثم في السنة الثانية من الهجرة نزلت فريضة صوم رمضان فوضع عنهم صوم عاشوراء. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من جاء منكم صام ومن جاء لم يصم. وقال صيام شهر رمضان هي الفريضة إلا أن الله خيرهم بين صيام رمضان وبين الإطعام في أول الأمر. فمن شاء منهم أن يصوم صام رمضان ومن شاء منهم أن يطعم عن بدلا من صوم رمضان أطعم ولم يصم. فكان هذا ضرب آخر لم تضره. ثم بعد ذلك في السنة التي بعد كان صيام رمضان عزيمة عزم عليهم وأكد عليهم أن يصوموا وارتفع الإطعام. وهذا من رحمة الله بعباده، يعني الناس مثل الطفل يرضع ويرضع ثم بعد ذلك يأكل لقمة سهلة الهضم إلى جانب الرضاعة، ثم بعد ذلك يطلب المقام الأخير فلا يرضع من أمه، بل يأكل أطعمة أخرى عادية كما يأكل الكثير. يتدرج في تغذية البدن، ونظير هذا في التدرج في تغذية الروح. فالصيام أمثال من الأعمال التي ذكرتها لكم وجاءت الشريعة. ثم يقرأ الله صلى الله عليه وسلم نهي عن مشابهة اليهود. هذه نقطة أخرى، نهى الله عن أن يشابه اليهود وأمره بمخالفتهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين فيما بعد أن يقارنوا في الصيام يوم عاشوراء، لا يتركون يصومون يصومون معه يوم قبله أو يصومون إليه يوما بعده أو يوم قبله. ويوم عاشوراء شكر التاريخ والتقويم بدون وجود عن الآتي. فيجب لنا أن نخالف اليهود في هذا، فلنصب يوم الخميس قبل يوم الجمعة فلا تستفيد منه. يوم القرن وهو في سنتنا هذه يوم الخميس، يوم الجمعة قبل هم يوم الخميس. ومن لم يصب يوم الخميس عند وجوده فهو يوم الاثنين يوم الثلاثاء، فيكون صومه يومين يوم الخميس والجمعة أو يوم الجمعة أكثر. ثم صام الأيام الثلاثة فهو أحسن وأجمل، يكون أعظم من أجل وأعظم في مخالفة اليهود. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من مشابهة اليهود، وذم من يطالع اليهود وبين أن جماعة من الأمة ستبتدئ طريقة اليهود وطريقة النصارى في مخالفة الدين الإسلامي وفي التحريم وفي التحريم وفي الابتداع وفي إدمان بعض الفرائض وفي الاحتيال على مخالفة الدين والاختلاف والتفرق فيما بينهم. نهانا الله جل شأنه في القرآن عن هذا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ومشابهة النصارى ومن مشابهة الكافرين جميعا. وقال من تشبه بغير فهو منه. فهذه ناحية أخرى أردت الكلام فيها في مناسبة الكلام على التدرج في التشريع والكلام على اهتمام صيام يوم عاشوراء. فينبغي لنا أن نصوم وأن نخالف اليهود في صومهم بصيام يوم قبل أو صيام يوم بعد أو يوم إليه يوم قبل ويوم بعد الجميع، وهذا أعظم الأجر. لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام فوائد، الصيام يقدر الإنسان من جنوده يدخل منه جنود الخطايا، ومن الصيام الذي فتح به الجنود والخطايا صيام يمنع الكرة أو يمنع الدنيا النفوس من الجنود والآثار فتعيش الجنود وتتأكد من هذه العبادة كما يقدم الله للصلاة الذنوب والآثام، وكما يقدم الله للإعطاء الذنوب والآثام، لنا يكفر الخطيئة بالصدقة تحتها وكما يكفر الخطيئة والسيئة بالحسنة تحتها أدي السيئة الحسنة تكفرها الصدقة تكفر الخطيئة كما يكفر النار النار كل رحمة الله لعباده أنه كفر لنا من أنواع العبادات التي يكفر بها الذنوب والآثام لعلمه سبحانه وتعالى لأن الأرض خطة وأنه كثير السقطات سقطات الإسلام سقطات أخلاقية يمرض في أنواع من العبادة يرتكب أنواع من الآثام من أجل وقوع الشياطين ومن أجل ابتداء برا نفسه ومن أجل شهواته وإشباع ربته ابتداء الخطة في حاجة إلى يدرك الأنواع المكفرة وقد ينشط الإنسان في أنواع من العبادات التي تكفر وينشط آخر في أنواع أخرى فلهذا أكثر الله جل شأنه في التشريع ولا في العبادات التي تكفر بها الخطايا والآثام وهذا من رحمته جل شأنه بعباده بعليم بضعف ولتصدق النفوس من الأمطار بسوء عليهم وتصدق الشيطان والهوى والشهوات على الإنسان فشرع له كثيرا من أنواع المكفرات التي يغفر الله بها هذه الخطايا والآثام حتى إذا لم يتأخر لكنه وهو قادر النفس من الذنوب كل المعاصي ثم أحمد الله يتوكل عليه في دنياه وفي أخراه وينبغي لنا أن نحرص على صيام هذا اليوم وهذه فرصة من الفرص وأسأل الله جل شأنه لي ولكم التوفيق والسلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم معه وقبله وبعده إلى المدينة محافظة على دينهم فتركوا من أجل هذا أهليهم وتركوا أموالهم وتركوا أوطانهم محافظة على دينهم وفرارا مما يصيبهم في أنفسهم ومما يصيبهم من الضغط عليهم لا يمنعهم من إقامة شعائر الإسلام وتطلق الهجرة على معنى أوسع تطلق على هذا وعلى ترك الإنسان إلا ما نهاه الله عنه فالله نهى عن كثير من المحرمات منها الكبائر ومنها الصغائر فهجر الإنسان وتركه لما نهاه الله عنه وحرمه عليه يقال له هجرة ويذكر في هذا هجرته من بلد إلى بلد آخر من أجل إقامة دينه والمحافظة على دينه فهذا هو المعنى العام
وهو الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. المهاجر هو من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر هجرة حقيقية هو الذي هجر ما نهى الله عنه من المحرمات صغائرها وكبائرها، وعلى تقدير أن الشيطان تغلب عليه فوسوس له حتى انحدر في جريمة من الجرائم. تجد المهاجر يسارع إلى التوبة من هذا الذنب الذي سقط فيه وانحدر إليه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أن الهجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة، فإن الناس لا يزال منهم قسم من أهل الشر وقسم من أهل الخير، وإن غلب أهل الخير على أهل الشر في عهد من العهود حتى قوي الإنسان على أن يقيم شعائر دينه، فيضعف حال المسلمين وتضعف دولتهم أو تدين دولتهم في عهد من العهود، فيضعف المسلم في كثير من البلاد عن إقامة شعائر دينه، فعليه أن يهاجر. فالهجرة لم يهاجر من البلد الذي ضعف فيه وتسلط عليه جبابرته وأهل الضلال فيه، يهاجر منه إلى بلد استقامت أحواله واستطاع أن يقيم دينه فيه. هذا مستمر إلى يوم القيامة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنب هذا أمرا آخر هو عنوان الإسلام. أمارة يعرف بها الإنسان أنه مسلم أو ليس بمسلم. يذكر صلى الله عليه وسلم أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الإنسان قد يملك كثيرا من جوارحه لكن لسانه منفلت، فهو يملك جوارحه حتى اللسان أحيانا يملكه في قراءة القرآن وتلاوته، يملكه في كثرة الأذكار، يملكه في كلمات علمية يتكلم بها، لكنه لا يملكه عن السباب ولا عن الشتم ولا عن الغيبة ولا عن السعي بين الناس بالنميمة، ولا يملكه عن شهادة الزور، لا يملكه عن الكذب. يقع في كثير من الغلطات اللسانية وهو يصلي ويصوم وهو يجاهد وهو يقرأ القرآن ويذكر الله، ومع ذلك ينغمس في كثير من المنكرات اللسانية من الغيبة والنميمة ومن شهادة الزور ومن الكذب، فنجده يغمز الناس كثيرا بلسانه ويغتابهم بلسانه ويكذب عليهم في حديثه ويشهد عليهم زورا في مقاطع الحقوق ومفاصل الحقوق، ويؤذيهم كثيرا بيده بالضرب أو السرقة أو القتل أو غير هذا من الاعتداءات اليدوية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم كل المسلم هو الذي يسلم المسلمون من أذى يده قتلا أو ضربا أو إشارة غيبة، إشارة يحقر بها أخاه المسلم، ويسلمون أيضا من لسانه. من علامته أن يسلم المسلمون من لسانه ومن أذاه بلسانه بأي نوع من أنواع الأذى اللساني. هذا عنوان المسلم وهذا عنوان الهجرة. فإذا تحقق هذا في الإنسان كان أمارة على صدقه في إيمانه وعلى سلامته في إسلامه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولو تحقق هذا فينا
مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء بقية أركان الإسلام لكان مجتمعنا خير مجتمع، ولاطمأنت النفوس واستقرت القلوب، وصار كل إنسان آمنا في سفره وفي إقامته في بيته وخارج بيته، صار كل إنسان آمنا مطمئنا، لأن مجتمعه صار مجتمعا ملكية كله خير وكله سعادة. ولكن أنى لنا بذلك ونحن نصلي ونصوم ونزكي ونحج بيت الله الحرام ونوحد الله ننطق بالشهادتين ومع ذلك نتهافت على المعاصي، ومع ذلك ألسنة الكثير منا سليقة تمزق أعراض الناس وتنتهك حرماتهم وتعتدي عليهم بألوان من الاعتداء دون أن يحس الإنسان بمرارة إيذاء لسانه لخلق الله. فأسأل الله جل شأنه أن يعصمني وإياكم من الزلل، وأن يحفظ علينا ألسنتنا، وأن يحفظ علينا أيدينا وسائر جوارحنا، وأن يجعلنا ممن هجر ما نهى الله عنه عموما من الكبائر والصغائر، فإنه سبحانه ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن الله جل شأنه قد ذكرنا بالآخرة وما فيها من أهوال، من أول بذكها عند تخريب الدنيا إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وكرر هذا في كثير من سور القرآن ليعتبر الناس وليتعبوا ويعتبروا ويتذكروا ويتقوا ربهم فيطيعوا ويعتبروا. ومن السور التي ذكر الله جل شأنه فيها أخبار يوم القيامة سورة الانتصار وسورة التكبير وغيرهما من السور كثير من سور القرآن هذا موضوع. سورة الانتصار بين الله فيها أنواعا من أهوال يوم القيامة. أولا حالة التخريب، تخريب الدنيا عند نهايتها وبدء يوم القيامة الذي يحاسب فيه العباد ويجازون على أعمالهم. ثانيا نفي أن يكون هناك من قبل الرب ما يغتر به المخلوق اغترارا يعذر به. ثالثا بيان ان الناس كذب منهم الكثير ليوم القيامه مع وجود ما يمنع من ذلك. رابعا تقسيم الناس الى اهل نعيم واهل جحيم، منهم الابرار ومنهم الفجار. اما الامر الاول فذكر الله فيه قوله انهم فطرت الى نهايه جواب الشرط، اذا السماء انفطرت يفسرها قوله تعالى في السوره الاخرى إذا السماء انشقت، انفطرت معناها انشق، انفطر انشق، وفطر البئر حفرها وشقها يبطل خروج الماء بشقها، وإذا الكواكب انتثرت تساقطت هنا وهناك عند فقد التوازن. الله يفقدها توازنها وتماسكها ويخل نظامها، فإذا اختل نظامها تساقطت وأظلمت بعد أن كانت نيرة، وإذا البحار فجرت الأرض وما فيها من مياه نظمها الله جل شأنه فجعل بعضها يبسا وبعضها ماء، والماء بعضه حلو وبعضه مر ملح، وجعل بين البحرين حاجزا لمصلحة العباد رحمة بهم منه سبحانه وتعالى، بينهما غمه لا يرجعان، بين الملح والعذب برزخ من اليبس لا يرجعان لا يرجي، الملح على الحلو ولا الحلو على الملح، فيعتبر كل بخواصه لمصلحة العباد، وهذا فضل من الله ورحمة. عند قيام الساعة يفجر الله اليبس حتى يختلط الملح بالعدل ولا يصلح لبقاء العالم، وينتهي اليبس الذي كان يعيش عليه الناس، تتشقق الأرض وتتفجر منها المياه فيصير الكل مرأة، وإذا القبور بعثرت بعث ما فيها من الأموات وأخرج ما فيها من الكنوز، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، إذا تشققت وتزلزلت وخرج ما فيها من أموات وخرج ما فيها من كنوز، كل ما لا يظهر على سطحها، ويبعث العباد يبعثون أحياء بعد أن ماتوا وتفتتوا، والله قادر على كل شيء. عند ذلك تعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ما قدمت من أعمال خير أو شر، وما أخرت وتركت من خير أو شر، من خير تركت فأثرت فيه، ومن شر تركت فأثيبت عليه، أو ما قدمت من أعمال وصدقات، وما أخرت من تركات وأنواع من الكسب، والأول هو الظاهر، تتطاير الصحف ويأخذ كل صحيفة إما بشماله وإما بيمينه، فيقرأ أهل الحريق ويهنئ بعضهم بعضا، ويستاء أهل الشر ويتمنون أن لم يكونوا خلقوا، وإذ خلقوا وماتوا يتمنون أن لن يبعثهم الله جل شأنه وأن لا يكون هناك حساب ولا عذاب ولا نعيم، هذا هو الأمر الأول، أهوال وأحداث عند قيام الساعة، وعلم كل نفس بما كسبت من خير أو شر، وما قدمت وأخرت من خير أو شر، عندما تتناول صحيفتها باليمين أو بالشمال. الأمر الثاني هو أنه ليس هناك من الله جل شأنه لا من صفاته ولا من أفعاله ما يغتر به المرء حتى يكفر بنعمة الله وحتى يخرج ويتعدى حدود الله جل شأنه، بل هناك ما يوجب عليه أن يقوم أخلاقه وأن يستقيم على الشريعة التي بعث الله بها رسله عليه الصلاة والسلام. يقول جل شأنه في هذا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أي شيء غرك بربك الكريم؟ الكريم شأنه أنه متزن في عطائه وفي منعه،
لا يعطي إلا من يستحق العطاء، ولا يمنع إلا من ليس بأهل للعطاء، هذا هو الكريم. أما السفيه الذي لا حكمة عنده فقد يحسن إلى المسيء ويسيء إلى المحسنين، عمله ليس بمتزن، والله جل شأنه حكيم كريم وحكمته تقتضي أن يضع كرما في أهل طاعته وأن يضع عقوبته في أهل معصيته، فكرمه سبحانه وتعالى ليس سببا أو لا ينبغي أن يكون سببا في غواية الناس وضلالهم، بل يجب أن يشكروا وأن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يتجنبوا معاصيه شكرا لكرمه الذي أكرمه به. خلقهم في أحسن تقويم، كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فمقتضى هذا أن يستقيم العباد على شريعة الله التي بعث بها رسله، فإنها لمصلحتهم لهدايتهم لتقويمهم لسعادتهم في العاجل والآجل، فكان مقتضى كرمه أن يستقيموا على شريعته التي بعث بها رسلا، وكان مقتضى خلقه إياه في أحسن تقويم أن يستقيم على شريعته التي بعث بها رسلا. خلقهم الله فعدلهم جعلهم في أحسن تقويم كما ذكر في السورة الأخرى سورة التين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، عدله سبحانه وتعالى وسواه في أحسن صورة، أجزاء وأعضاء متناسبة، خلق متكامل متناسب، فكر يميز به الإنسان بين الطيب والخبيث والخير والشر، كل شريعة تكمل له إدراكه وفهمه وتمييزه بين ما ينفعه وما يضره، جعله في صورة هي أعجب صورة، وركبه في خلق هو أجمل خلق. يقول تعالى في هذا: يا أيها الإنسان ما غرك، أي شيء غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة، في أعجب صورة ركبك حسب مشيئته وتقديره سبحانه وتعالى، ركبك في أعجب صورة شاء أن نركبك عليها. ثم ذكر الله جل شأنه الأمر الثالث، هو أن العباد كذب أكثرهم وكفر أكثرهم بيوم القيامة، كفر أكثرهم بالله، جحدوا نعمة الله وبيعوها كفرا، مع أن الله جل شأنه قد ذكرهم في كتابه وعلى ألسنة رسله بأنه جعل عليهم ملائكة حفظة يكتبون ما يفعلون ويعلمون ما يفعلون ويكتبون ما يفعلون، وعندهم صحف يسطرون فيها الحسنات والسيئات، هذا زيادة على إحاطة علمه جل شأنه بما يعملون من خير وشر، فعلم الله محيط بهم والله مطلع على أحوالهم وأعمالهم وأقوالهم ونياتهم، وكان هذا كافيا في زجرهم، ومع ذلك رتب ملائكة يكتبون يعلم ما يفعل العباد ويكتبون ما علموا عنهم من خير وشر، كما قال جل شأنه: كلا كلمة زجر تزجرهم على اضطرارهم بكرم الله سبحانه وتعالى وأنه يجب عليهم العكس، كأنه يقول ازدجروا عن اغتراركم بكرم الله وجوده. ثم انتقل إلى الخبر عن تكذيبهم ليوم القيامة مع وجود ما يمنع من التكذيب، فقال جل شأنه: بل تكذبون بيوم الدين. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيكتبون عن بينة وعن بصيرة. وقال في آية أخرى في سورة القاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول يتكلم به إلا لديه رقيب، ملك رقيب يراقب أعماله، أعمال الخير يراقبها واحد، وأعمال الشر يراقبها آخر، عتيد دائم مقام عنده لا يفارقه إلا في أوقات خاصة، والله يعلمه ويعرف الملائكة بما حصل منه في الأوقات الخاصة، كوجوده في محل قضاء الحاجة عنده ما القصد أن وجود الملائكة عنده ترقب أعماله وهي دائمة عنده. هذا مما يدعوه إلى أن يبتعد عن الكذب وأن يصدق بما أنزل الله على رسله وأن يعمل بمقتضى ذلك. وإن عليكم لحافظين كرام. سنة وكان فرضا عليهم قوم. ثم في السنة الثانية من الهجرة نزلت فريضة صوم رمضان، فرفع عنهم صوم عاشوراء. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم صام ومن جاء لم يصم. وقال صيام شهر رمضان هي الفريضة، إلا أن الله خيرهم بين صيام رمضان وبين الإطعام في أول الأمر، فمن شاء منهم أن يصوم صام رمضان، ومن شاء منهم أن يطعم عن بدلا من صوم رمضان أطعم ولم يصم. فكان هذا ضرب آخر لم تدركه. ثم بعد ذلك في السنة التي بعد كان صيام رمضان عزيمة، عزم عليهم وأكد عليهم أن يصوموه وارتفع الإطعام. وهذا من رحمة الله بعباده، يعني الناس مثل الطفل يرضع ثم بعد ذلك يأكل لقمة سهلة الهضم إلى جانب الرضاع، ثم بعد ذلك يطمن المقام الأخير فلا يرضع من أمه، بل يأكل أطعمة أخرى عادية كما يأكل الكثير، يتدرج في تغذية البدن. ونظير هذا في التدرج في تغذية الروح فالصيام أمثال من الأعمال التي ذكرتها لكم وجاءت الشريعة. ثم الله صلى الله عليه وسلم نهي عن مشابهة اليهود، هذه نقطة أخرى، نهى الله عن أن يشابه اليهود وأمره بمخالفتهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين فيما بعد أن يقارن في الصيام يوم عاشوراء، لا يتركونه يصومون يهدون بعد يوم قبل أو يهدون إليه يوما بعد أو يهود به. ويوم عاشوراء شكر التاريخ والتقويم بدون الجمعة الآتي، فيلزمنا أن يخالف اليهود في هذا، فلنصب يوم الخميس قبل يوم الجمعة فلا تستفيد منه. يوم القرن وهو في سنتنا هذه يوم الخميس، يوم الجمعة قرب يوم الخميس، ومن لم يرد يحصل بين الحديدين عند وجوده فليضم اليه ويضم في يوم الكهف، فيكون صومه يومين يوم الخميس والجمعه او يوم الجمعه بالسبت، ثم صام الايام الثلاثه فهو احسن واجمل، يكون اعظم من اجل واعظم في مصارفه اليهود. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم مشاركه اليهود، وذم من يطالع اليهود وبين ان جماعه من الامه ستبتلع طريقه اليهود وطريقه النصارى في مخالفه الدين الاسلامي وفي تحريف وفي تقييم وفي ابتداع وفي ادمان بعض الفرائض وفي احتيال على مخالفه الدين والاختلاف والتفرق فيما بينهم. نهانا الله جل شانه في القران عن هذا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ومشابهه النصارى ومشابهه الكافرين جميعا، وقال من تشبه بغير فهو منه. فهذه نادره اخرى اردت الكلام فيها بمناسبه الكلام على التدرج في التشريع والكلام على اهتمام الزيارة وابن حاشمها، فينبغي لنا أن نصوم وأن نخالف اليهود في صومه بصيام يوم قبل أو صيام يوم بعد أو يوم إليه يوم قبل ويوم بعد الجميع، وعلى أعظم الأجر. لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام فوائد، الصيام يقدر الإنسان من جنوده يدخل الله به ذنوب الخطايا، ومن الصيام الذي فتح بين الذنوب والخطايا صيام يمنع الكرة أن يغلب الدنيا نفوسا من الذنوب والآثام فتغير الذنوب وتتأكد من هذه العبادة، كما يذكر الله للصلاة الذنوب والآثام، وكما يذكر الله للإستغفار الذنوب والآثام، وكما يكفر الخطيئة بالصدقة بعدها، وكما يكفر الخطيئة والسيئة بالحسنة بعدها، أدي السيئة الحسنة تكفرها، الصدقة تكفر الخطيئة كما يكفر النار النار، فمن رحمة الله لعباده أنه كفر لنا من أنواع العبادات التي يكفر بها الذنوب والآثام لعلمه سبحانه وتعالى لأن الأمر خطة وأنه كثير السقطات، سقطات الإحلام، سقطات أخلاقية، يمرض في أنواع من العبادة، يرتكب أنواع من الآثام من أجل وسوسة الشياطين ومن أجل ابتداء برا نفسه ومن أجل شهواته وإشباع ربته، القرآن الخطة في حاجة إلى كثرة أنواع المكفرات وقد ينشط الإنسان في أنواع من العبادات التي تكفر إليها الخطايا، وينشط آخر في أنواع أخرى، فلهذا أكثر الله جل شأنه من التشريع ولا في العبادات التي تكفر بها الخطايا والآثام، وهذا من رحمته جل شأنه بعباده بعليم بضعف قلبه ولتسلط النفوس من أمرار يسوء عليهم وتسلط الشيطان والهوى والشهوات على الإنسان، فشرع له كثيرا من أنواع المكفرات التي يغفر الله بها هذه الخطايا والآثام حتى إذا لم يتأخر لكنه وهو قادر النفس من الذنوب عند المعاصي. ورحمة الله تتنزل على الوجود في الدنيا وفي وينبغي لنا أن نحرص على صيام هذا اليوم وهذه فرصة من الفرص، وأسأل الله جل شأنه لي ولكم التوفيق والسلام.
قال المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجرة تطلق شرعا على معنى خاص، وهو الهجرة من ديار الكفر أو البلاد التي لا يستطيع الإنسان أن يقيم فيها شعائر دينه ولا يأمن فيها على نفسه وعلى إقامته بما أوجب الله عليه من شعائر الإسلام، إلى بلد آخر يقوى فيه على أن يقيم شعائر دينه وأن يحفظ نفسه وعرضه. ومن ماذا هجرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم معه وقبله وبعده إلى المدينة محافظة على دينهم، فتركوا من أجل هذا أهليهم، وتركوا أموالهم، وتركوا أوطانهم محافظة على دينهم وفرارا مما يصيبهم في أنفسهم ومما يصيبهم من الضغط عليهم لا يمنعهم من إقامة شعائر الإسلام. وتطلق الهجرة على معنى أوسع، تطلق على هذا وعلى ترك الإنسان إلا ما نهاه الله عنه. فالله نهى عن كثير من المحرمات، منها الكبائر ومنها الصغائر، فهجر الإنسان وتركه لما نهاه الله عنه وحرمه عليه يقال له هجرة، ويذكر في هذا هجرته من بلد إلى بلد آخر من أجل إقامة دينه والمحافظة على دينه. فهذا هو المعنى العام، وهو الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. المهاجر هو من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر هجرة حقيقية هو الذي هجر ما نهى الله عنه من المحرمات صغائرها وكبائرها، وعلى تقدير أن الشيطان تغلب عليه فوسوس له حتى انحدر في جريمة من الجرائم، تجد المهاجر يسارع إلى التوبة من هذا الذنب الذي سقط فيه وانحدر إليه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أن الهجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة، فإن الناس لا يزال منهم قسم من أهل الشر وقسم من أهل الخير، وإن غلب أهل الخير على أهل الشر في عهد من العهود حتى قوي الإنسان على أن يقيم شعائر دينه، ف يضعف حال المسلمين وتضعف دولتهم أو تدين دولتهم في عهد من العهود، فيضعف المسلم في كثير من البلاد عن إقامة شعائر دينه، فعليه أن يهاجر. فالهجرة لم يهاجر من البلد الذي ضعف فيه وتسلط عليه جبابرته وأهل الضلال فيه، يهاجر منه إلى بلد استقامت أحواله واستطاع أن يقيم دينه فيه، هذا مستمر إلى يوم القيامة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنب هذا أمرا آخر هو عنوان الإسلام، أمارة يعرف بها الإنسان أنه مسلم أو ليس بمسلم. يذكر صلى الله عليه وسلم أن المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده. الإنسان قد يملك كثيرا من جوارحه لكن لسانه منفلت، فهو يملك جوارحه حتى اللسان احيانا يملكه في قراءة القرآن وتلاوته، يملكه في كثرة الاذكار، يملكه
في كلمات علمية يتكلم بها لكنه لا يملكه عن السباب ولا عن الشتم ولا عن الغيبة ولا عن السعي بين الناس بالنميمة ولا يملكه عن شهادة الزور، لا يملكه عن الكذب، يقع في كثير من الغلطات اللسانية وهو يصلي ويصوم وهو يجاهد وهو يقرأ القرآن ويذكر الله، ومع ذلك ينغمس في كثير من المنكرات اللسانية من الغيبة والنميمة ومن شهادة الزور ومن الكذب، فنجده يغمز الناس كثيرا بلسانه ويغتابهم بلسانه ويكذب عليهم في حديثه ويشهد عليهم زورا في مقاطع الحقوق ومفاصل الحقوق ويؤذيهم كثيرا بيده بالضرب او السرقة او القتل او غير هذا من الاعتداءات اليدوية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان المسلم كل المسلم هو الذي يسلم المسلمون من اذى يده قتلا او ضربا او اشارة غيبة، اشارة يحقر بها اخاه المسلم، ويسلمون ايضا من لسانه، من علامته ان يسلم المسلمون من لسانه ومن اذاه بلسانه باي نوع من انواع الاذى اللساني. هذا عنوان المسلم وهذا عنوان الهجرة. فإذا تحقق هذا في الإنسان كان أمارة على صدقه في إيمانه وعلى سلامته في إسلامه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولو تحقق هذا فينا مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وآداء بقية أركان الإسلام لكان مجتمعنا خير مجتمع، ولاطمأنت النفوس واستقرت القلوب، وصار كل إنسان آمنا في سفره وفي إقامته في بيته وخارج بيته، صار كل إنسان آمنا مطمئنا، لأن مجتمعه صار مجتمعا ملكية كله خير وكله سعادة. ولكن أنى لنا بذلك ونحن نصلي ونصوم ونزكي ونحج بيت الله الحرام ونوحد الله ننطق بالشهادتين، ومع ذلك نتهافت على المعاصي، ومع ذلك ألسنة الكثير منا سليقة تمزق أعراض الناس وتنتهك حرماتهم وتعتدي عليهم بألوان من الاعتداء دون أن يحس الإنسان بمرارة إيذاء لسانه لخلق الله. فأسأل الله جل شأنه أن يعصمني وإياكم من الزلل، وأن يحفظ علينا ألسنتنا، وأن يحفظ علينا أيدينا وسائر جوارحنا، وأن يجعلنا ممن هجر ما نهى الله عنه عموما من الكبائر والصغائر، فإنه سبحانه ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن الله جل شأنه قد ذكرنا بالآخرة وما فيها من أحوال، من أول دفعها عند تخريب الدنيا إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وكرر هذا في كثير من سور القرآن ليعتبر الناس وليتعبوا ويعتبروا ويتذكروا ويتقوا ربهم فيطيعوا ويعتبروا. ومن السور التي ذكر الله جل شأنه فيها أخبار يوم القيامة سورة الانصفاق وسورة التكبير وغيرهما من السور كبير من سور القرآن إنها موضوعة. سورة الانصفاق بين الله فيها أنواعا من أحوال يوم القيامة. أولا حالة التخريب، تخريب الدنيا عند نهايتها وبدء يوم القيامة الذي يحاسب فيه العباد ويجازون على أعمالهم. ثانيا نفي أن يكون هناك من قبل الرب ما يغتر به المخلوق اغترارا يعذر به. ثالثا بيان أن الناس كذب منهم الكثير يوم القيامة مع وجود ما يمنع من ذلك. رابعا تقسيم الناس إلى أهل نعيم وأهل جحيم، منهم الأبرار ومنهم الفجار. أما الأمر الأول فذكر الله فيه قوله إنهم فطرت إلى نهاية جواب الشرط، إذا السماء انفطرت يفسرها قوله تعالى في السورة الأخرى إذا السماء انشقت، انفطرت معناها انشق، انفطر انشق، وفطر البئر حفرها وشقها يبطل خروج الماء بشقها، وإذا الكواكب انتثرت تساقطت هنا وهناك عند فقد التوازن الله يفقدها توازنها وتماسكها ويخل نظامها، فإذا اختل نظامها تساقطت وأظلمت بعد أن كانت نيرة، وإذا البحار فجرت الأرض وما فيها من مياه نظمها الله جل شأنه فجعل بعضها يابسا وبعضها ماء، والماء بعضه حلو وبعضه مر ملح، وجعل بين البحرين حاجزا لمصلحة العباد رحمة بهم منه سبحانه وتعالى، بينهما غيث لا يرجع بين الملح والعذب برزخ من اليبس لا يبغيان لا يبغي الملح على الحلو ولا الحلو على الملح، فيعتبر كل بخواصه لمصلحة العباد، وهذا فضل من الله ورحمه. عند قيام الساعة يفجر الله اليبس حتى يختلط الملح بالعذب ولا يصلح لبقاء العالم، وينتهي اليبس الذي كان يعيش عليه الناس، تتشقق الأرض وتتفجر منها المياه فيصير الكل مرأة، وإذا القبور بعثرت بعث ما فيها من الأموات وأخرج ما فيها من الكنوز، يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها، إذا تشققت وتزلزلت وخرج ما فيها من أموات وخرج ما فيها من كنوز كل ما لا يظهر على سطحها، ويبعث العباد يبعثون أحياء بعد أن ماتوا وتفتتوا، والله قادر على كل شيء. عند ذلك تعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ما قدمت من أعمال خير أو شر، وما أخرت وتركت من خير أو شر، من خير تركت فأثرت فيه ومن شر تركت فأثيبت عليه.
أو ما قدمت من أعمال وصدقات وما أظهرت من تركات وأنواع من الكسب. والأول هو الظاهر، فتطاير الصحف ويأخذ كل صحيفة إما بشماله وإما بيمينه، فيظهر أهل الخير ويهنئ بعضهم بعضا ويفتاء أهل الشر ويتمنون أن لم يكونوا خلقوا، وإذ خلقوا وماتوا يتمنون أن لن يبعثهم الله جل شأنه وأن لا يكون هناك حساب ولا عذاب ولا نعيم. هذا هو الأمر الأول، أهوال وأحداث عند قيام الساعة وعلم كل نفس بما كسبت من خير أو شر وما قدمت وأخرت من خير أو شر عندما تتناول صحيفتها باليمين أو بالشمال. الأمر الثاني هو أنه ليس هناك من الله جل شأنه لا من صفاته ولا من أفعاله ما يغتر به المرء حتى يكفر بنعمة الله وحتى يخرج ويتعدى حدود الله جل شأنه. بل هناك ما يوجب عليه أن يقوم أخلاقه وأن يستقيم على الشريعة التي بعث الله بها رسله عليه الصلاة والسلام. يقول جل شأنه في هذا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أي شيء غرك بربك الكريم؟ الكريم شأنه أنه متزن في عطائه وفي منعه، لا يعطي إلا من يستحق العطاء ولا يمنع إلا من ليس بأهل للعطاء، هذا هو الكريم. أما السفيه الذي لا حكمة عنده فقد يحسن إلى المسيء ويسيء إلى المحسنين، عمله ليس بمتزن. والله جل شأنه حكيم كريم وحكمته تقتضي أن يضع كرما في أهل طاعته وأن يضع عقوبته في أهل معصيته، فكرمه سبحانه وتعالى ليس سببا أو لا ينبغي أن يكون سببا في غواية الناس وضلالهم، بل يجب أن يشكروا وأن يعبدوه وحده لا شريك له وأن يتجنبوا معاصيه شكرا لكرمه الذي أكرمه به. خلقهم في أحسن تقويم، كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فمقتضى هذا أن يستقيم العباد على شريعة الله التي بعث بها رسلهم، فإنها لمصلحتهم لهدايتهم لتقويمهم لسعادتهم في العاجل والآجل. فكان مقتضى كرمه أن يستقيموا على شريعته التي بعث بها رسله، وكان مقتضى خلقه إياه في أحسن تقويم أن يستقيم على شريعته التي بعث بها رسله. خلقهم الله فعدلهم جعلهم في أحسن تقويم كما ذكر في السورة الأخرى سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. عدلهم سبحانه وتعالى وسواهم في أحسن صورة، أجزاء وأعضاء متناسبة، خلق متكامل متناسب، فكر يميز به الإنسان بين الطيب والخبيث والخير والشر، كل شريعة تكمل له إدراكه وفهمه وتمييزه بين ما ينفعه وما يضره. جعله في صورة هي أعجب صورة، وركبه في خلق هو أجمل خلق. يقول تعالى في هذا: يا أيها الإنسان ما غرك، أي شيء غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة؟ في أعجب صورة ركبك حسب مشيئته وتقديره سبحانه وتعالى، ركبك في أعجب صورة شاء أن نركبك عليها. ثم ذكر الله جل شأنه الأمر الثالث، هو أن العباد كذب أكثرهم وكفر أكثرهم بيوم القيامة، كفر أكثرهم بالله، جحدوا نعمة الله وبيعوها كفرا، مع أن الله جل شأنه قد ذكرهم في كتابه وعلى ألسنة رسله بأنه جعل عليهم ملائكة حفظة يكتبون ما يفعلون ويعلمون ما يفعلون ويكتبون ما يفعلون، وعندهم صحف يصفرون فيها الحسنات والسيئات. هذا زيادة على إحاطة علمه جل شأنه بما يعملون من خير وشر، فعلم الله محيط بهم والله مطلع على أحوالهم وأعمالهم وأقوالهم ونياتهم، وكان هذا كافيا في زجرهم. ومع ذلك رتب ملائكة يكتبون يعلم ما يفعل العباد ويكتبون ما علموا عنهم من خير وشر، كما قال جل شأنه: كلا كلمة زجر تزجرهم عن اغترارهم بكرم الله سبحانه وتعالى، وأنه يجب عليهم العكس، كأنه يقول: ازدجروا عن اغتراركم بكرم الله وجوده. ثم انتقل إلى الخبر عن تكذيبهم ليوم القيامة مع وجود ما يمنع من التكذيب، فقال جل شأنه: بل تكذبون بيوم الدين، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيكتبون عن بينة وعن بصيرة. وقال في آية أخرى في سورة القاف: ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما ينفذ من قول يتكلم به إلا لديه رقيب، ملك رقيب يراقب أعماله، أعمال الخير يراقبها واحد وأعمال الشر يراقبها آخر، عتيد دائم مقام عنده لا يفارقه إلا في أوقات خاصة، والله يعلمه ويعرف الملائكة بما حصل منه في الأوقات الخاصة كوجوده في محل قضاء الحاجة عند الإمام. القصد أن وجود الملائكة عنده ترقب أعماله وهي دائمة عنده، هذا مما يدعوه إلى أن يبتعد عن الكذب وأن يصدق بما أنزل الله على رسله وأن يعمل بمقتضى ذلك. وإن عليكم لحافظين كرام.